سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلِّ وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صلِّ وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صلِّ وسلم على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في بحث الصوم. لا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن الصوم من أركان الإسلام ومما بني عليه الإسلام، كما ورد في الحديث الشريف الصحيح: بني الإسلام على أمور خمسة: الصلاة والصوم والزكاة والحج والولاية لأهل البيت عليهم السلام، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، ولكن الناس أخذوا بالأربع وتركوا الخامسة. نعم. ارتباط الولاية بالصوم ارتباط وثيق، ارتباط وثيق. ذكر أكثر الأعلام ومنهم السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه الصوم له شرائط، الشرائط على قسمين: في شرائط الصحة بحيث بدونها لا يكون الصوم صحيحا، وهناك شرائط القبول، يعني الصوم صحيح ولكنه لا يقبل، وهناك شرائط كمان: صحيح ويقبل ولكنه غير كامل ناقص. زين، فمثلا الغيبة ورد في الروايات أنها من المفطرات، وهي لا شك موجودة، حتى أنه صلى الله عليه وسلم في الرواية: بل امرأة اغتابت عنده قال لها: خذي عود وتخللي فقد أفطرتي. ما أكلت لحما، ما أكلت شيء، لأن الغيبة هي أكل للحوم الناس في الواقع. والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم بولايته، نعم، كشف لها عن ملكوت الذنب وعن كذا، ولا هي اغتابت فقال لها: خذي عودا وتخللي. خب، هذا لا إشكال أنه الغيبة من المفطرات بمعنى نقصان الثواب، وليس بمعنى شنو أنه يترتب القضاء، لا، ما يترتب القضاء، فقط ينقص الثواب. وإذن عندنا الشرائط على ثلاث أقسام: شرائط كمال، شرائط قبول، شرائط صحة. خب، شرائط الصحة، يقول سيدنا الخوي رحمه الله: نعم، شرائط صحة الصوم، يذكر منها الإيمان، يراد بالإيمان يعني ولاية أهل البيت سلام الله عليهم، ولاية أهل البيت والبراء من أعدائهم من شرائط الإيمان، يعني اللي ما عنده ولاية لا يصح منه الصوم. وهو رأي الأكثر، هو رأي الأكثر، يعني رأي يعني السيد الحكيم رحمه الله سيد محسن لعله يدعي الإجماع، إجماع الطائفة، الفرقة المحقة. نعم، وهو في الواقع رأي الأكثر، أكثر علمائنا العظام يرون أن الصوم، أن الولاية لأهل البيت عليهم السلام من شرائط الصحة. بعض الأعلام يرونه من شرائط القبول. الآن نجي لعبارة السيد الخوئي، شوفوا شرائط صحة الصوم: الأول الإيمان، فلا يصح الصوم من غير المؤمن، والعاقل فلا يصح من المجنون، خب، والخلو من الحيض والنفاس فلا يصح من الحائض، الحائض افترض ان الفاجر مثلا الساعة الثالثة يدخل الفجر، والغروب مثلا الساعة الثالثة والنصف مثلا، هذا الوقت بتمامه يجب أن يكون خاليا من الحيض والنفاس. فلو أنه الفجر يدخل الساعة الثالثة والثانية وهي رأت الحيض، كانت حائض وطهرت، طهرت من الحيض الثالثة والثانيتين، يعني ثانية من الوقت نعم فيه حيض، لا صوم لها. والعكس وكذلك في النهاية، لو كانت المرأة صائمة خب طول النهار وقبل دخول الوقت الشرعي للغروب بثانية واحدة، ما أقول بنصف دقيقة، بثانية واحدة نزل الدم ولكن وخرج، وخرج من الفرج، لا صوم لها ذلك اليوم. أما إذا لم يخرج، هذه بعد مسألة احنا ما بحثناها معكم ولكن لا بأس أن نذكرها، الحيض أقله ثلاثة أيام وثلاثة أيام وبدء العد من خروجه، أن يخرج بإصبعها أو بقطنة أو لوحده أو عفوا رايح الحمام إذا خرج. فافترض أن امرأة بلي كانت صائمة العصر وباقي على الإفطار ساعة أو أقل وأحست بنزول الدورة ولكنه لم يخرج، صومها عدل إلى أن دخل الوقت، لما دخل الوقت خرج الدم بعد دخول الوقت، صومها ذلك اليوم صحيح. خب ثم يقول سماحة السيد الخوي رحمه الله: فلا يصح من غير المؤمن، الصوم لا يصح من غير المؤمن، نعم، والمؤمن هو من يعتقد بكذا أهل البيت، ولا من المجنون ولا من الحائض والنفساء، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم يجب عليه الإمساك بقية النهار، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء. نعم نعم، إذا استبصر المخالف أثناء النهار ولو بعد الزوال بلي أتم صومه وأجزأه وأجزأه. وأما إذا حدث الكفر، استجروا بالله، أو الخلاف على أهل البيت عليهم السلام، أو الجنون أو الحيض أو النفاس قبل الغروب بطل الصوم. هذا كلام منه سيد الخوي رحمه الله. سماحة سيد السيستاني الله يحفظه يقول: يشترط في صحة الصوم أمور، الأول الإسلام، فلم يذكر الإيمان. الإيمان ولاية أهل البيت عليهم السلام عند سماحة السيد من شرائط القبول، من شرائط القبول: لا تقبل الأعمال، الصلاة والصوم وكل الأعمال لا تقبل إلا بولاية أهل البيت عليهم السلام، ولكن تصحوا. خليه يتفضلون. نعم، إذا أسلم في نهار شهر رمضان ولم يأتي بمفطر قبل إسلامه، فالأحوط لزوما أن يمسك بقية يومه بقصد ما في الذمة وأن يقضيه. والعقل نعم، وعدم الإغماء، فلو جن أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم وأفاق أثناء النهار لم يصح منه صوم ذلك اليوم، لو كان مغمى عليه لمرض أو لحادث وبلي دخل الفجر وهو مغمى عليه كذلك، يعني فاتته النية المعتبرة في الصوم. نعم نعم، إذا كان نوى في الليل ودخل عليه الفجر وهو ناوي ثم أغمي عليه وانتبه في النهار، المسألة هنا احتياطية. نعم إيه. فإذا من شرائط صحة الصوم عند السيد الخوي شنو؟ الإسلام والإيمان، ولاية البيت والإيمان عند سماحة السيد من شرائط ماذا؟ القبول، وليس من شرائط الصحة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، خلنا نكمل شرائط الصحة. قلنا الخلو من الحيض، هذا واضح زين. من شرائط الصحة عدم الإصباح جنبا أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدم. إنسان إذا أجنب في الليل عليه أن يغتسل، نعم، وإذا تضيق الوقت عليه أن يتيمم. يتيمم إذا ضاق الوقت، يعني سيخرج الفجر، نعم، يتيمم للصوم. يتيمم للصوم. عدم الإصباح جنبا أو على حدث الحيض أو النفاس. ومن الشرائط ألا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة، مع العلم بالحكم بالصوم في الصوم الواجب. أي يعني لو صام المسافر جاهلا بالحكم صومه صحيح، فإذا هذا شرط واقعي أو ذكري؟ ليس شرطا واقعيا، يعني عدم السفر ليس شرطا واقعيا. عرفنا في البحث السابق الشرط الواقعي هو الشرط المطلوب في كل الأحوال، مثل خلو المرأة من الحيض، هذا شرط واقعي. لو صامت 3 أيام بعدين تبين أنها حائض في 3 أيام أو كذا، خلاص صومها باطل. نعم. أو صلى الإنسان وتبين أنه بدون وضوء، صومه شنو؟ صلاته باطلة. أما مثلا الجنابة، مثلا الجنابة، إذا سبحان الله العظيم، إذا أجنب رجلان في الليل في شهر رمضان زين، و أحدهما اغتسل والثاني نسيه وفي النهار أو في اليوم الثاني التفت الذي اغتسل أن غسله كان باطل أو أنه أن غسله في مثلا حاجب، صومه صحيح، والثاني اللي نسى أن يغتسل صومه باطل. نسي أن يغتسل، ناسي، صومه باطل، صومه باطل. هنا طبعا لدليل، يعني لدليل زين. فيقومان ويغتسلان، الذي اكتشف وجود الحاجب يقوم ويغتسل، اللي اكتشف وجود الحاجب، والناسي يغتسل، لكن الناسي شنو؟ عليه القضاء. زين. خب، بقيت عندنا أيضا مسألة أخرى مهمة جدا في النية. في النية، اللهم صل على محمد وآل محمد. الصوم طبعا الصوم يا أعزائي هو على، خلنا نتكلم شوية كلمة شوية أخلاقية عقدية وبعدين نجي للمسألة الفقهية. الصوم على مراتب. الصوم الواجب الذي إذا تحقق يكون مجزيا ولا يترتب عليه قضاء هو أن تعزم على ترك المفطرات 10 أو 9، يعني ارتماس عند السيد السيستاني لا يفطر، العزم على ترك المفطرات، ها، فطر الأكل الشراب الجماع الاستمناء التقيؤ زواء يعني واحد عمدا يتقيأ، إدخال الغبار الغليظ ويلحق به الدخان على الأحواض، الحقن بالمائع في الدبر، يضعون شيء سائل في الدبر، الاحتقان في الدبر، الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله. نعم، هذه هي المفطرات. فالعزم، واحد يعزم على أن يترك المفطرات، هذه النية، هذا هو النية. ثم هنا خلاف لطيف يعني بين السيدين. لو أن المؤمن قال ها شمعوا أنا عازم على ترك المفطرات، زين قالوا له إيش رأيك في الارتماس؟ قال لا، الارتماس مو مفطر، فأنا لست عازما على تركه لأنه ليس مفطر. فلم يرتمس. هنا سيد الخوي يستشكل من صحة صومه، يستشكل من صحة صومه مع أنه لم يفعل هذا المفطر، لم يفعل هذا المفطر، لكن سيد يقول لابد من قصد نعم الصوم ولو يعني والعزم على ترك المفطرات ولو إجمالاً، بأن تقول شوف أنا عازم على أن أترك ما أمرني الله أن أتركه أو ما حرم الله علي أن أفعله، هذا عازم. سماح السيستاني يقول إذا قلت هكذا زين، حتى لو سألوك عن أفرض الارتماس أو عن البقاء على الجنابة عن وقلت بأنه سأفعله لأنه ليس مفطر وكان ذلك من باب الاشتباه في التطبيق، لا يضر. هذا يكون اشتباه في التطبيق، يكون نشرحها وشرحناها سابقا في أبحاث الوضوء، ما تتذكرونها؟ يمكن يحتاج نعيدها. يعني أنا أقول أنا عازم على أن أترك ما حرم الله علي أن أفعله، ما حرم الله، أنا عازم، حتى لو كان الارتماس من المفطرات أنا عازم على تركه لكنه ليس من المفطرات، فصار عندي اشتباه وين؟ في التطبيق. وإلا ما أمر الله، ما أمرني الله أن أتركه أنا عازم على تركه. فإذا كانت المسألة من باب الاشتباه في التطبيق لا يضر، أما عند السيد خوي مشكل. فإذا شنو؟ ها، حتى نحقق نية صحيحة عند الكل، أن أعزم على ترك المفطرات ها التي أمرني الله تبارك وتعالى أن أتركها وأن أعرفها، وهي الأكل والشراب والجماع والاستمناء والبقاء على الجنابة والتقيؤ الزواع يعني الاختياري وإدخال الغبار والكذب على الله وعلى رسوله والاحتقان بالمائع بعد والارتماس على رأي المشهور. نعم، وأما السيستان عند الارتماس أعزم، أعزم، عازم على تركها قربة الله تعالى. خب الإمام الصادق عليه السلام يقول ولكن ينبغي للمؤمن أنه إذا عزم على ترك هذه الأمور إذا صام أن تصوم جوارحه، واضح هذا الكلام، أن تصوم عينه عما حرم الله تبارك وتعالى أن ينظر إليه، وأنفه أن لا يشم رائحة كذا لا يصح له أن يشمها، وهكذا أن تصوم معك جوارحك، وأعلى من ذلك الخيال لا يروح يمين وشمال، هذا أعلى من الجوارح، وأعلى من ذلك كله. نعم، وهذا طبعا مرتبة ما تتحقق إلا للمعصومين سلام الله عليهم. نعم، أن يكون عندك كمال الانقطاع، إلهي هب لي كمال انقطاع إليك وأنير أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. زين الإمام المعصوم سلام الله عليه عنده الانقطاع التام إلى الله وأعلى وكمال الانقطاع بحيث لا يغفل عن الله طرفة عين حتى في حال نومه لأنه مسدد بروح القدس نعم روح القدس لا تفارق الإمام روح القدس لا تسهو لا تزهو لا تلهو لا تفارقه نعم والمعصوم معصومون سلام الله عليهم أئمتنا مزودون بها تزويدا كاملا. شهر رمضان مرتبط جدا بالإمامة لأن شهر رمضان هو شهر فيه ليلة القدر وليلة القدر خير من ألف شهر وعظمة ليلة القدر زين لأنه تنزل فيها الملائكة والروح نعم تنزل الروح اللي هو أعظم من جبرائيل في تلك الليلة يتنزل الروح وعنده تفاصيل ما أجمل في مرحلة ما قدر وما قضي من الأمور المجملة تفصل بالدقة فلان متى يموت فلان متى يعطس فلان متى يرفع إصبعه وكيف وأن والأسباب المؤدية فلان متى يحكم ما هي الأمور التي توصله إلى الحكم وما التي تنقض حكمه سواء حاكم على مستوى دولة أو حاكم على مستوى بيته أو على مستوى جمعية أو على مستوى أي تفاصيل بلا فيها يفرق كل أمر حكيم كل الأمور المحكمة تفرق في ليلة القدر تمام هذه التفاصيل على قلب الإمام الحجة سلام الله عليه نعم سلام الله عليه نعم كفء كريم صلوات الله وسلامه عليه فهو الآن إمامنا وسيدنا ومقتدانا يعلم سلام الله عليه بكل التفاصيل التي تقع في عالم الإمكان في عالم الإمكان كل من بحار من مجرات ما شاء الله وإنا لموسعون في عالم الإمكان ما تحمل هذه الكلمة من معنى كل عالم الإمكان من سماء وأرض ومجرات أخرى وشموس أخرى وما شاكل ذلك كل تفاصيل ما يقع أنزله الله تعالى على قلب الإمام الحجة وفي هذه السنة كذلك عندنا ليلة القدر هي مستمرة فعظمة شهر رمضان بليلة القدر وعظمة ليلة القدر بما يتنزل فيها وما يتنزل فيها بعظمة المنزل عليه إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه فاتضح إن شاء الله مدى الارتباط الوثيق ارتباط شهر رمضان المبارك بإمامة إمامنا الحجة اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه فإخواني الأعزاء ونحن نعيش يمكن آخر ساعة من شعبان لأنه محتمل بنسبة قوية أن يثبت هذه الليلة في رواية لطيفة عن الإمام رضا عليه السلام يقول في أواخر شهر رمضان ادعوا الله أن يعتق رقابكم لأن لله رقاب يعتقها في شعبان لأجل حرمة شهر رمضان عجيب لأجل حرمة شهر رمضان تعتق رقاب في شعبان فكيف إذن في شهر رمضان وعاهد الله أن تطيعوه وأقلعوا عن الذنوب التي ترتكبونها إذا عندك ذنب أنت متعور ترتكبه نظر إلى محرم الله أو أيضا اقلع عنه واقلع من قلبك الحقد على المؤمنين انزعه يعني لا يدخل الآن شهر رمضان الليلة وفي قلبك نسبة من الحقد على أحد من شهة أهل البيت حتى لو كنت فرض ما تحلله فلان ماخذ مني 10,000 ريال أنا ما حلله ما يخال بس ما حقد علي أقول أنا ترى ما حلله فلوسي أريدها لكن ما أعادي، لا أبغضه، لا أحقد عليه، فلان سبني شتمني أنا ما أرضى، أريد رد اعتباري، أريد رد كرامتي، لكن المطالبة برد الاعتبار والكرامة شيء، وأن أحمل في قلبي شيء آخر. الإمام رضا عليه السلام يقول انزع من قلبك كل حقد على المؤمنين حتى من عاداك منهم، وعليكم في شهر رمضان أن تصلوا أرحامكم، وعودوا أنفسكم على أن تصلوا من قطعكم، هذا أفضل. وجزاء صلة الرحم طول أعماركم. الآن كل الناس يخافون من الكورونا، لكن وين يلجؤون؟ الغالب يلجؤون إلى الأطباء. شو نسوي يا أطباء؟ بأي شيء نحترز؟ ولجوءكم إلى الأطباء صحيح، ولكن قد لا يغنيكم، قد يجيكم الكورونا. نعم، وأنا سمعت عن بعض أعزائنا حقيقة وأفلاد أكباد آبائهم أن مؤمنا وطبيبا، نعم، جاء لمراقبة والده عن الكورونا، وتنتقل الكورونا من والده إليه. إذن لله تبارك وتعالى صوت يؤدب عباده العاصين، وهذا الصوت لا يقوى على دفعه لا ملك ولا سلطان ولا حديد ولا نار ولا جنود. يدفع عنكم سلطان الأمراض تقوى الله وصلة الأرحام والصدقة. والصدقة زين، صلوا أرحامكم. شوف لك واحد من أرحامك، عرفت اللي لك مقاطعك سنين أو أنت مقاطع سنين لدفع الكورونا، قال أروح لدفع الكورونا ما يخالف، لأن الكورونا تهدم العمر. قول اتصل عليه وراح ادخل، ايش بيقول لك؟ بيضحك، خلي يضحك، تاني انكسرت وجيت، ما يخالف، حبا لنفسك، ليطيل الله عمرك، ليطيل الله اعماركم انتم، ويدفع عنكم الكورونا والامراض الخطيره الاخرى بصله الارحام. سبحان الله العظيم، والله العظيم هذه وسيله لطول العمر الناس عنها في غفله، سامعينها تمر عليهم مر الكرام، لكن ما يعطونها حقها من الرعاية. والقرآن الكريم أكد عليها، والصديقة الطاهرة سلام الله عليها، نعم، وصلة الأرحام من سأة للعمر، وصلة الأرحام من سأة للعمر. والآن في شهر رمضان عندكم فرصة أن تصلوا أرحامكم بالسلام والزيارة ورفع العتب، لا تعتب، ورفع الحقد، وتطلع سلام عليكم مبروكين شهر الله، ها صلى الله نجعلكم الصوام قيام في امان الله، اعطاك كاس ماء اشرب، ما اعطاك بعد في امان الله، هذا كافي. ها وانتوا الربحانين، انت اللي تصل، ربحك اكثر من ربح القاطع. الامام الصادق عليه السلام واحد يقول له سيدي ايراني، يقول له انا عندي ابن عم اصله ويقطعني، اصله يقطعني، اقطع؟ قال له لا لا لا، ان قطعتما قطعكم الله. بعد في سفرة ثانية اجى الإيراني قال له سيدي هذا ابن عمي جاءه سيل ومات، الناس يقولوا من السيول لأنه ما حط حواجز، هذا الناس يقولون هالشكل. ها الإمام صادق قال أنا كنت أتخوفه عليه، أنا من أول متخوف عليه، لأن أنت خوش إنسان تصله وهو يقطعك، تصله وهو يقطعك، فكنت متخوفا عليه. ولا تجعلوا في شرائط صلة الرحم أنه يزورني، أو أتوقع من يرد علي زيارة، أو أنه أنا أتفق إياه في تقليد أو أختلف، أو في أي شيء حتى لو كان لم يكن مؤمنا مواليا لأهل البيت. هناك مرتبة من مراتب صلة الرحم أحفظها، بل في بعض الروايات صلة الأرحام تعمر الديار وتطيل الأعمار ولو كانوا كفار. هذا حكم وضعي بعد، واقعي ملكوتي تكويني، لا يمكن البشر العادي أن يدركه ولا أن يفسره، ما يقدر. فالمطلوب يا أخواني، ونحن في آخر ساعة من شهر رمضان، من شهر شعبان، أو لعلنا في آخر ساعة، أن نقول هذا الدعاء الوارد عن الإمام رضا عليه السلام، نقول اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إن كنت غفرت لنا اللهم اغفر لنا، اللهم إن لم تكن، إذا تحفظ أقول شيء أبو عباس، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على، كرره ثلاثا كرره.
اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي لنا.
اللهم صل على
غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا
فيما بقي من بحق محمد وآله الطاهرين. نعم. ولا تكن في ذمتك لأحد عهدة. إذا مثلا أبو البقال يطلبك أعطيه أو تحلل من أو أشخاص يطلبونك أو شيء، يعني لا يدخل عليك شهر رمضان إلا وأنت مخلص ومقبل على الله تبارك وتعالى إقبالا تاما. حاول يا أعزائي أنه في هذا الشهر المبارك أن تقرأ ختمة القرآن لنا، ختمة كاملة، هذا على الأقل. لأن الشخص قال الإمام الصادق سلام الله عليه في كم أقرأ القرآن؟ قال له في 6 أيام فما زاد. قال له في شهر رمضان؟ قال له 3 فما زاد. يعني مو شرط تقرأ ختمة في ليلة واحدة. نعم. قال له في 3 ليال. يعني فعلى الأقل أنت أقرأه في اليوم جزءا كاملا. ولا تقول هذا بنتي تقرأ وأبوي يقرأ وكذا، أو أستأجل لواحد ويقرأ، هذا كله خير وبركة. أنت بنفسك، أنت بنفسك افتح القرآن الكريم واقرأ زين، وتأمل في الآية طالعها زين، طالعها. النظر إلى القرآن أيضا يفيد البصر زين، ويقوي البصر. فاقرأ ختمة على الأقل. أنفاسكم فيه تسبيح، بل نومكم فيه عبادة. حاول تكون عنده، حاولوا أن يكون ليكون صومكم أقل مراتب الصوم اللي هو فقط لا قضاء عليكم، لا، فليكن أعلى. قلنا باب الكمال مفتوح لا حد له، كما إلى أن تصل إلى رتبة المعصوم، ولن تصل، طبعا ما يمكن الوصول إلى رتبة المعصوم هذا قطعا، يعني لأن رتبة المعصوم هم يصلون، هم أعلى مراتب كمال الانقطاع، لأن ذلك يبتني على 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 إحاطتهم التامة بمعرفة الله، وهذا ما عدنا إحنا، ما نعرف الله إحنا مثل ما هم يعرفونها، وهم من جوهر ومنطلق معرفتهم بالله يصومون ويصلون، إحنا هذا ما عدنا، فهذه الرتبة مختصة بالمعصوم ولا نطمع فيها، لكن هناك مراتب من المعرفة اللي إحنا وصلنا إليها، فلننطلق ونصوم من تلك المعرفة، ونحاول أن يكون صومنا نعم أعلى من الصوم المتعارف. واضح إن شاء الله. هذه نقطة. إن شاء الله يكون لنا معكم في شهر رمضان بعد، ما أدري، لقاء يعني فقهي أو عقدي أو في التفسير، أنا نعلن عنه في وقته. باقي نحن الوقت 10 دقائق زين. نقول اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. بنرجع للفقه هذه الليلة إذا يثبت إن شاء الله إلى 9:50 يتضح الأمر إن شاء الله أو قبل ذلك. إذا اتضح خب واضح، ذكرنا أن السلخ أنه هناك نية متفق عليها، أصوم امتثالا لأمر الله الواقعي أو آخر شعبان استصحابا زين، هذا يكفي. أما إذا أقول أصوم بالنية المرددة، إن كان من رمضان فصومي من رمضان، وإن كان من شعبان فصومي من شعبان، هذه النية المرددة شو يقول السيد الخوي؟ أحسنتم، الصوم باطل. شو يقول السيد الثاني؟ بارك الله فيكم، أحسنتم. شفت أبو عباس وش حلوهم شباب، هذا مو طلبة متخصصون، الحمد لله متفقهون. فاللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا أنا أختار النية المتفق عليها، أصوم امتثالا لأمر الله تعالى الواقعي المتوجه إلي. خب هذا كذا. النقطة الأخرى، إذا تتذكرون في بحث الوضوء قلنا بأنه عند السيد عندنا قاعدة يسمونها مثلا لا تنقض السنة الفريضة، ها، مولانا السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية يجعلها مختصة بالصلاة بس فقط، ما يعممها مثلا إلى الوضوء، بينما السيد السيستاني يعممها. وجبنا لها تطبيق لطيف في الوضوء، لطيف التطبيق، قلنا مثلا المسح أمر به الكتاب العزيز، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين. فالإنسان إذا توضأ ونسي أن يمسح فوضوءه شنو؟ باطل بعد، ما في إشكال، لأنه ترك فريضة، ترك فريضة. أما إذا مسح ولكن بماء أجنبي، فعند السيد الخوئي لأنه ما يعمم القاعدة وضوء باطل، حتى لو كان ناسي جاهل، اللي إذا خلص من الوضوء راح خذ له ماء أجنبي ومسح عليه. أما عند السيد السيستاني وضوء صحيح إذا كان عن جهل قصوري. ليش؟ يقول للسيد السيستاني أنت جئت بما هو فرض، بما هو فرض، غسلت وجهك، مسحت على كذا، مسحت، المسح فرض، أن يكون هذا المسح من ماء الوضوء، أن يكون هذا سنة، هذا سنة. فالسيد السيستاني عمم قضية الفريضة والسنة إلى الوضوء، فطلعنا بهالنتيجة الضخمة. كم مؤمن وكم امرأة مسكينة قبل ما تتوضأ تغسل رجولها، متعلمة وتبقى رجولها مرطوبة، وتتوضأ وتمسح على رجل مرطوبة، في مسحت حققت ما هو فرض، لكن مسحت على رجل مرطوبة. السرخوي رحمه الله بالي يقول وضوء إش باطل، ناسي جاهلة، ما يشفع لش للنسيان ولا الجهل، صلاته إش باطلة. السيستاني يقول لا، حققت ما هو فرض وبقي ما هو سنة، في فرضي في فرض الجهل القصوري يكون الإنسان معذورا. هذا واضح، عممها السيد للصوم. هذا اللي بنذكرها ونختم ونكمل وياكم إن شاء الله بكرة، نكمل وياكم. شوفوا 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 رحم الله والديكم. أولا صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
بعد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
بعد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
شوف مولانا السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية وجميع فقهائنا العظام الذين لولاهم ما عرفنا الأئمة ولولاهم ما عبدنا الله، فأوصيكم وأذكركم بلي بحرمة المراجع العظام، ولا تقبلوا من أي أحد أن يهتك أحدا منهم أو أن يسيء الظن في واحد من علمائنا العظام، فنحن بهم بعد الأئمة عبدنا الله تبارك وتعالى. السلخي رحمه الله يقول بعد ما أن ذكر المفطرات، قال المفطرات المذكورة إنما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد، ولا فرق بين العالم بالحكم والجاهل. هذا ذكرت لكم مثلا هذا الشخص اللي ارتمس وياي كان في البركة، هذا ارتمس مناسي متعمد، يعني قاصد، معنى المتعمد يعني قاصد، قصد الارتماس، ولكن يقول أنا لم أشرب، يعني ما كان يعلم أن الارتماسة فهنا شنو يفطر. وخب والظاهر عدم الفرق في الجاهل بين القاصر والمقصر. بعد ليش يقول ما كفار؟ لأنه ما عمم القاعدة إلى بحث الصوم. خب بل الظاهر فساد الصوم بارتكاب المفطر حتى مع الاعتقاد بأنه حلال وليس بمفطر، ها؟ حتى مع الاعتقاد يعتقد أنه الارتماس ليس مفطر وهو مقلد لسماحة السيد الخوئي مثلا. نعم إذا وقعت على غير وجه العمد، يعني ما كان قاصدا، مثلا كان عنده لبن أو ماي وارد، قال له هذا ماء وارد، زين، كما إذا اعتقد أن الماء الخارجي مضاف فارتمس فيه فتبين أنه ماء، هذا ما يخالف. أو أخبر عن الله ما يعتقد أنه صدق فتبين أنه كذب. ولهذا أنت في شهر رمضان وغيره لا تقول قال الله إلا في القرآن العزيز، ولا قال النبي صلى الله عليه وآله إلا في حديث الغدير وما تقطع أنه قاله صلى الله عليه وآله. نعم، وأما في غير الأخبار المتواترة القطعية فقل روية، لأنك لتعلم إحنا عندنا بحث في الأصول بالي نقول بأن خبر الواحد مثلا الموثوق أو الثقة حجة، حتى الخبر الذي هو حجة يختلف علماؤنا الكرام ماذا يترتب على هذا الخبر. عندي خبر صحيح، صحيح يقول بأنه الارتماس مفطر، خبر صحيح، إدخال الغبار مفطر صحيح، هذا الخبر الصحيح شنو يترتب عليه؟ هل فقط يترتب عليه أن يبتعد عن الارتماس فقط، هاي يسمونه تنجيز كلام صاحب الكفاية، أو لا يترتب عليه صحة الإسناد؟ لما كان الخبر صحيح فأسند أقول قال الإمام، في صحة الإسناد خلافون. يعني يوجد من علمائنا العظام يقول الخبر الصحيح غير القطعي، الخبر الصحيح يجب عليك طاعته والاجتناب عن مناهيه، ولكن لا يجوز لك أن تسند محتواه إلى المعصوم، لا تقول هالمحتوى قاله المعصوم. عجيب، يعني صحة الإسناد شيء والعمل بمحتوى شيء آخر، إذن هذا خلاف. والمسألة إذا ما فيه تقليد، والله أنا السيد الخوي رحمه الله قدس الله نفسه الزكية يقول يترتب على الخبر الصحيح وجوب العمل وصحة الإسناد، لكن أنا هل أقلد السيد الخوي في هالمسألة أم لا؟ هذا بحث آخر. والصحيح والصحيح والأحوط قل روية، هذا كلام النائيني يسمح، هو النائيني والخوئي تابعا لأستاذه النائيني يسمح عدل، بس الكفاية ما يقلد النائيني ويقول لا يترتب فقط إلا التنجيز، فقط الحكم منجز عقلا. خب أنا أقول شنو، إحنا الآن إحنا نريد نبين فتوى عملية، الفتوى العملية شنو نقول روية وفي الخبر قال قال الكليني، إذا كنت أقطع أنه في الكليني، أو قال سيدنا الخوئي وفي الخبر الصحيح روية، وتحل لكم المشكلة في شهر رمضان وغيرها. أنا أتعجب بعضهم يقول حق لنفسه ولبعض الخطبة بعد احتاطعك في شهر رمضان لا تقول إلا روية، وفي غير رمضان يصح الكذب، هم حرام الكذب، هم حرام الكذب حتى في رمضان وغيره، لكن في شهر رمضان لو تحقق كل كذا. خب الآن بس باقي 4 دقائق، شوفوا مولانا السيد السيستاني شو يقول. إحنا عرفنا أن السيد الخوي شو يقول، لا عند لا فرق عنده بين الجاهل القاصر والمقصر. أما سيدنا المعظم السيد السيستاني حفظه الله وجميع المراجع العظام يقول المفطرات المذكورة إنما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار. خب وأما مع السهو وعدم القصد فلا تفسده، من غير فرق في ذلك بين أقسام الصوم من الواجب المعين والموسع والمندوب. فلو أخبر عن الله تعالى ما يعتقد أنه صدق فتبين كذبه، أو كان ناسيا لصومه فاستعمل المفطر، أو دخل في جوفه شيء قهرا بدون اختيار لا يبطل. فارق بين أن يأتي ظالم ويقول لمؤمن كل فيأكل، هنا بطل صومه وعليه القضاء وليس عليه إثم، وبين أن يأتي الظالم ويكتف المؤمن ويوجر الماء في حلقه بحيث يشبع لا يفطر، لأن المفطر أن يأكل أن يشرب ولو دفعا لضرره. فإذا إذا أجبر وأكل فطر ولا إثم، وأما إذا أوجر فلا يفطر. اسمع اسمع كمل. ولا فرق في البطلان مع العمد بين الصائم بين العالم والجاهل. نعم نعم شوفوا هذا مال السيد السيستاني مال التعميم، تعميم قاعدة لا تنقض. نعم لا يحكم ببطلان صوم الجاهل القاصر غير المتردد بالإضافة إلى ما عدا الأكل والشرب والجماع من المفطرات. الأكل والشرب والجماع، لأن الكتاب كلوا واشربوا ولا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، والجماع هذه أساسية كتابية. يعني خب لو أن الإنسان تقيأ قاطعا وصدق عليه أنه قاصر، هذا بكرة بشرحه أكثر، وصدق عليه أنه قاصر بعد ما أمثل بالارتماس، الارتماس الستاني مو مفطر. خب فلو تقيأ وهو اختيارا وهو قاصر صومه صحيح، أو راح وعملت له الحقنة، طبعا الحقنة اللي هو الإبرة في الوريد ما تفطر عند الجميع، والمغذي اللي شبعك طول النهار لا يفطر على الأحوط عند السيد الخوئي ولا يفطر عند السيد السستاني، هذا واضح. وضرب الإبرة ما يفطر عند الجميع، لكن الحقنة في الدبر في فتحة الشرق شو يسمونه بالمائع تفطر. فلو أنه راح بالي أو أنه أجنب في الليل ولم يغتسل متعمدا بس قاطعا بأنه البقاء على الجنب ليس إيه، وكان جاهلا قاصرا ومقلنا للسيستاني صومه عدل، فرق كبير. يعني تعميم القاعدة لبحث الوضوء له ثمرات عملية في بحث الصوم في بحث الحج للكلام تتمه. ما كمل درسنا، ما لم يكتمل درسنا، غدا نكمله هنا في هذا المكان الساعة 5:15 إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.